أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في حقيقة الحساب والميزان، الفصل 21. لعلك قد تنبهت من الأصول التي كررنا ذكرها أن كل مكلف يرى يوم الآخرة حاصل متفرقات أعمال أفعاله وأقواله وفذلكة حساب حسناته وسيئاته، ويصادف كل دقيق وجليل من أعماله في كتابه. قلنا هناك مجموعة من المسائل لا بد من الإشارة إليها، وقد أشرنا إليها فيما سبق. من المسائل التي بقيت ولا بأس بالإشارة إليها هو ما هو المراد من قوله ثقلت وخفت، لأنكم تعلمون بأن الآيات القرآنية التي وردت في هذا المجال تشير إلى هذه الحقيقة، وهو أن أعمال الإنسان فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. أو قوله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، هذه في سورة المؤمنون، وهذيك في سورة الأعراف. وكذلك فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. شوفوا، التفتوا، كل هذه الآيات تتكلم عن الشق، وتبين بأنه له ميزان واحد له موازين متعددة. فأما من ثقلت موازينه، وهذا خير شاهد على أن لكل إنسان ماذا؟ موازين متعددة، لا أنه لكل إنسان ميزان واحد، فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. ما هو المراد من ثقل الميزان وخفة الميزان؟ التفتوا جيدا. التصور الأول الموجود لمسألة المقايسة بين الحسنات وبين السيئات، يتصور أنه توزن الحسنات فيصير وزنها 100 كيلو مثلا، وتوزن السيئات فيصير وزنها ماذا؟ إما 110 كيلوات، وإما 100 كيلو، وإما 90 كيلو على سبيل المثال. الأرقام، فإذا صارت مواز حسنات وسيئاته زادت على حسناته في الميزان وفي الوزن، فهو ماذا؟ فأمه هاوي. وإذا زادت ثقل حسناته على سيئاته فهو في عيشة ماذا؟ راضي. وإذا تساوت فمرجون لأمر الله، بعد ذلك ورحمتي سبقت غضبي، له حساب آخر. ولكنه هذا التصور يستبطن قضية، وهي أن كما أن للعمل الصالح وللحسنة ثقل في الميزان الإلهي، للسيئات أيضا ثقل ماذا؟ في الميزان الإلهي. هذا إلى وزن وهذا إلى وزن، هذا إلى ثقل وهذا أيضا إلى ثقل، فتقاس هذه الأثقال إلى ماذا؟ إلى تلك الأثقال، عند ذلك نصل إلى النتيجة. هذا التصور الأولي، هذا التصور الأول. ولكنه هذا التصور يخالف الآيات والروايات، خصوصا الروايات الواردة تقول لا، أساسا الحسنة لها ثقل، أما السيئة فلا ثقل لها، بل هي ماذا؟ خفة، خفيفة في الوزن. الحسنة بحسب الميزان الإلهي ثقيلة، أما السيئة والمعصية بحسب الميزان الإلهي فهي ماذا؟ فهي خفيفة، إذن ذاك التصور السابق بعد يأتي أو لا يأتي لا معنى له، لأن ذلك التصور السابق مبني على أنه كما توجد للحسنات أثقال وثقل توجد للسيئات ماذا؟ أثقال وثقل، فيقاس هذا إلى هذا، فإن كان هذا أكثر فمصيره كذا، وإن كان ذاك أكثر فمصيره كذا. لا، ليس الأمر كذلك. لذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد الثامن صفحة 10 يقول أن الآيات في عين أنها تعتبر للحسنات والسيئات ثقلا، إنما تعتبر فيها الثقل الإضافي، بمعنى أن ظاهرها أن الحسنات توجب ثقل الميزان والسيئات توجب خفة الميزان. مو أنه كلاهما هذا ثقيل وذاك ثقيل ثم يقايس بين هذين الثقلين، لا أن توزن الحسنات فيؤخذ ما لها من الثقل ثم السيئات ويؤخذ ما لها من الثقل ثم يقايس الثقلان فأيهما كان أكبر كان ماذا؟ كان مصيره كذا. وعندما راجعنا الروايات وجدنا بأنه هذا المضمون أيضا مستفاد من الروايات، من هذه الروايات الواردة في المقام، هذه الرواية الواردة ظاهرا عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. التفت، هذه الرواية واردة عن الإمام أمير المؤمنين، إلى أن تأتي في الروايات تقول بأنه هم الموازين هم الأنبياء والأوصياء، إلى أن يقول وأما قوله فمن ثقلت موازينه وخفت موازينه، فإنما يعني الحساب توزن الحسنات والسيئات، فالحسنات ثقل الميزان والسيئات خفة الميزان. لا أنه الحسنات لها ثقل والسيئات أيضا لها ثقل ثم يقايس بين الثقلين، فإن الحسنة تؤدي إلى أن يثقل الميزان في قبال ماذا؟ في قبال الحق، في قبال الذي يوزن به، لأنه الثقل يعني ماذا؟ يعني له من ذلك الحق هذا النصيب. أما خفة الميزان أو أن السيئة ما لا تفعل تؤدي إلى أن الإنسان في قبال ذلك الحق يكون ثقيلا لو يكون خفيفا، يؤدي إلى أن يكون خفيفا. فلذا همتي أن تفسر الآيات على هذا الأساس بهذا المعنى، وهو عندما قالت فأما من ثقلت موازينه معنى ثقلت، ومن خفت موازينه معنى ماذا؟ خفت، يعني من ثقلت موازينه يعني طاعاته، من خفت موازينه يعني ماذا؟ يعني سيئاته. هذه همتي أنا القضية المرتبطة بهذه. هسه خلنا نقرأ بعض العبارات لعله إن شاء الله أكون نكات نقف عليها في الوسط. بلي نعم، بلي باعتبار أنه ذاك لا وزن له، بعبارة أخرى أن الحسن أن السيئة لها وزن أو ليس لها وزن. فمرتبط بالثقل يعني مرتبط بالحسنة، مو مرتبط بأن مش عيده. هذا الذي نقول بأنه التصور الأول اللي موجود، أنا أناقش هذا التصور العامي الموجود في ذهننا، وهو أنه يخلون في هذا في هذه الكفة يخلون حسنات، في هذه الكفة يخلون سيئات، فكلاهما له ثقل من قبيل أنه ماذا؟ من قبيل التفاح هنا يخلوه والحجارة هنا يخلوها وقطعة الحديد هنا يخلوها. أريد أقول ليس الأمر كذلك، يعني الآية المباركة والروايات ما تريد بينها الحقيقة، تريد بين هذه الحقيقة التي بيناها. نعم نعم نعم، لا أمر وجودي، لا لا ليش أمر وجودي، ولكن بالنسبة إلى ذات لا لا، الزنا مو أمر عدم، الزنا أمر عدم لا باعتبار يؤدي ولا مجموعة أعمال خارجية تؤثر في النفس إذا كان أمر عدم الأمر عدم يقول لا يؤثر شيئا. ها أقول إذا النسبي يصير، وإلا هو في نفسه أمر ماذا؟ أمر وجودي. نعم إذا أضيف إلى كمال الإنسان فهو عدم كمال الإنسان، وإلا نفس الزنا يكون منشأ لوجود آثار ويوجد ماذا؟ يوجد إحراق أيضا، فهو مبدأ لأثر فهو علة. هذا مولانا الرواية موجودة في المجلد السابع من البحار صفحة 250 الحديث التاسع في باب الميزان. جيد، في حقيقة الحساب والميزان، لعلك قد تنبهت من الأصول التي كررنا ذكرها أن كل مكلف يرى يوم الآخرة حاصل متفرقات أفعاله وأقواله وفذلكة حساب حسناته وسيئاته. الحكيم السبزواري في الحاشية يقول بأنه هذه فذلكة اللي كثيرة التداول على ألسنة الأصوليين والفقهاء مقخوذة من قول المحاسب في ذلك الزمان، يقولون اثنان وهذا ثلاثة وهذا خمسة، إذن فذلك ماذا؟ عشرة. هذه فذلك يعني مجموع، ها مجموع الاثنين والثلاثة خمسة، إذن ماذا يكون؟ خمسة. إذن فذلك تسمى ماذا؟ أخذ منها هذه الكلمة فذلك. والمراد بها وبالحاصل والجملة هنا الملكات. التفت جيدا، ثلاث عبارات وردت هنا، يقول والمراد بها يعني بالفذلكة والحاصل، حيث قال حاصل متفرقات، بها وبالحاصل والجملة حيث قال جملة كل دقيق كذا، الملكات يراد بها. أما وبالمتفرقات يراد ماذا؟ الأفعال والأقوال المتكررة في الدنيا، وبالكتاب الذي لا يغادر إلا أحصاها يراد ماذا؟ النفس الإنسانية. جيد، هو بالمهم يوم القيامة الإنسان بحساب كتاب نفسه يرى كل هذه الحقائق، لا يحتاج، بعبارة أخرى يرى فذلكة حسابه، مجموع اعتقاداته وأعماله وأفعاله وسكناته وحركاته وملكاته، بعبارة أخرى فذلكة حسابه يراه يوم القيامة موجود أين؟ مكتوب، مكتوب على ها نفسه، كتاب نفسه. يقول ويصادف جملة كل دقيق وجميل جليل من أعماله في كتابه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. وهذه واضحة أتصور من الأبحاث السابقة. والحساب عبارة عن جمع تفاريق الأعداد والمقادير وتعريف مبلغها. هسه الآن فالنقطة يشير إليها اللي تجدونها الحاشية المفصلة للحكيم السبزواري حدود صفحة وكسر، إشارة إلى هذه القضية. وفي قدرة الله أن يكشف في لحظة واحدة للخلائق يكشف ماذا؟ حاصل أعمالهم وميزان حسناتهم وسيئاتهم وهو أسرع الحاسبين. يقول في آن واحد الله سبحانه وتعالى يمكنه أن يريهم كل شيء. في الواقع هذه المسألة من المسائل المهمة، وهي أنه نحن إذا نأتي إلى الأعمال والأخلاق والعقائد هنا وجدت دفعة واحدة أو وجدت تدريجا؟ من الواضح بأن العقائد ما وجدت في النفس إلا تدريجا، والملكات ما وجدت في النفس إلا تدريجا، والأعمال ما تحققت إلا ماذا؟ إلا تدريجا في الزمان والمكان والشرائط. قم إذا كان الأمر كذلك كيف يمكن لإنسان أن يراها مجتمعة هناك مرة واحدة؟ لأنه صريح الآية المباركة يقول لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، مو فقط ذلك، ووجدوا ما عملوا ماذا؟ حاضرة. مع أنه أنت إذا جئت إلى هذه النشأة تجد أن هذه كانت مجموعة في وعاء واحد، لو أنها وجدت في أوعية متعددة على مدى 50 و60 و100 سنة، أي منها؟ من الواضح أنها هذا غير ذاك. خب، ماذا تدل هذه الآية المباركة أو هذا المعنى؟ وهو أن الإنسان عندما ينظر إلى كتاب نفسه يجد فيه كل شيء. هل يعقل بعد كل هذا أن نقول بأن النشأة نشأة واحدة وأن الآخرة هي امتداد للدنيا، أو أن النشأة الآخرة نشأة تختلف عن نشأة الدنيا؟ إذا كانت النشأة نشأة الآخرة هي امتداد لنشأة الدنيا، إذن ما كان ممتدا هنا كيف صار مجتمعا هنا؟ ما كان غير قار هنا كيف صار ماذا؟ قارا هناك. ما كان هنا في زمان كذا ويحتاج إلى أفعال وحركات، كيف صار هناك مجموعا ماذا؟ في وعاء واحد. من هنا نستكشف قاعدة أساسية، وهي التفتوا جيدا، وهي أن النشأة الآخرة محكومة بقوانين هذه النشأة أو لها قوانينها الخاصة بها. لذا تجدون يقول: وفي قدرة الله أن يكشف في لحظة واحدة للخلائق حاصل أعمالهم، حاصل أعمالهم وميزان حسناتهم وسيئاتهم، وهو ماذا؟ وهو أسرع الحاسبين. جيد جدا. الله سبحانه وتعالى شنو؟ لم يكن في هذه الدنيا أيضا أسرع الحاسبين؟ نعم، هذا اسم إلهي وهو موجود الآن وموجود، ولكن هناك كانت القابلية موجودة أو غير موجودة؟ غير موجودة، وهناك هذا الاستعداد والقابلية موجودة. نعم، في كلام الحكيم السبزواري أكو قضية إن شاء الله أحاول أن أؤخرها إلى آخر الفصل، وإلا الآن شوية مقدار نقرأ، بس أنا أقرأ لك الإشكال ماله، وإن شاء الله تعالى هذا الإشكال الذي يدور على أذهنة كثير من الإخوة وجوابه إن شاء الله يأتي في محله. تعالوا معنا إلى الحاشية، تقريبا وسط الحاشية، الحاشية وسطها: ثم إن في المعاد الجسماني، يعني 2 4 6 8 10 سطر 11 أو 12، وجدتموها؟ ثم إن في المعاد الجسماني إشكالا. ما هو الإشكال؟ وهو أنه ورد التبدلات والتجددات الأخروية في الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. ومن الواضح بأنه يوجد أساسا تبديل أو لا يوجد تبديل؟ لا يوجد تبديل. وكذلك ومثل حركات أهل الجنة وأكلاتهم وشرباتهم ومباشراتهم المتعاقبة المتجددة، ومثلها في أهل النار مما يليق بحالهم. هذا القدر متيقن بصريح الآيات والروايات. والحال محل الإشكال، والحال أن القوة والاستعداد هناك ماذا؟ مفقودان. ما لقيت الحاشية؟ سطر 12 ملان. سطحة إيبالي. جيد. والحال أن القوة والاستعداد هناك مفقودان، إذ الهيولى من خاصية هذه النشأة الطبيعية، والدنيا مزرعة والآخرة ماذا؟ دار الحصاد. فحينئذ بناء على ذلك يلزم التفت جيدا، يلزم أن الإنسان في الحشر الأكبر، إذا وصل الحشر الأكبر، كلما وجد له من لذائذ في آن واحد لابد أن يكون ماذا؟ حاصلا له. وكلما وجد له من آلام لابد أن يكون في آن واحد ماذا؟ حاصلا له. مع أن الأمر كذلك أو ليس كذلك؟ ليس كذلك، باعتبار أن الآلام متعاقبة وأن اللذائذ أيضا ماذا؟ متعاقبة متجددة، وهذا لا ينسجم مع عالم لا هيولة ولا مادة فيه. كيف يحل هذا الإشكال؟ من جهة تقولون بأن العالم هناك عالم فيه هيولة ومادة أو لا يوجد؟ لا يوجد. ومن جهة أخرى تؤمنون أنه توجد تجددات وتبدلات وتحولات وانتقالات، يعني بمعنى الانتقالات يعني خروج من القوة إلى الفعل، مو انتقال، يعني هذا يوضح هنا تدريج، يعني تدريج الفلسفي. لذا هو يحاول في هذه الصفحة تقريبا أن يجيب على هذا الإشكال اللي في الأخير يقول هذا ما حققته في دفع هذا الإعضال واقعا، وهي مسألة معضلة. هسه إن شاء الله لعله في آخر الفصل لعلنا نرجع إلى هذا البحث. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. صححوا الآية، لأنه فمن ثقلت موازينه مو فأولئك الذين خسروا أنفسهم، فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. بالي أتذكر الآن قرأت هذه العبارة، تذكرت كان أكو مجلس عزاء في باب الزينبية في كربلاء، فأنا كنت داخل إلى مجلس العزاء، نظرت شفت الشيخ محمد جواد مغني رحمة الله تعالى عليه جالس في مجلس العزاء. ألي كان يجي ولكن كان جاي، لكن الوقت لعله احنا كنا في ايام مشغولين بمطالعة كتب شيخ محمد جواد، فقارين كتاب الفقه، فقه الامام الصادق عنده ملي ملي، ففي هذا الكتاب مولانا كان كاتب بانه وقد اجمع المسلمون على ان صيغة الاذان كالتالي: الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله معكم. انا من شفت الشيخ محمد جواد بالباب قلت له بانه شيخنا هذا كتابكم هش، قال مش معقول ابدا. قلت له يا شيخنا والله موجود في الكتاب. قال ما يمكن اخر يا سيد انت تقول في الشيء، وذاك الوقت انا دون العشرين. قلت له شيخنا بكره تيجي انت الى التعزيه؟ قال بلي اجي. قلت له اجيب لك الكتاب. فبيوم الاخر مولانا اخر جبت الكتاب، طالع مولانا وقف امام الامام الحسين سلام الله عليه، قال كيف يعقل انا 50 مرة مراجع هذا الكتاب؟ ولكنه باعتبار انه طبيعة الانسان من يجي الى الاذان هو بعد ما يقرأ فصول الاذان ويش على ما هو عليه، فلهذا اجمع المسلمون على ان صيغة الله اكبر الله اكبر اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله رحمة الله تعالى عليه، واقعا الحق والإنصاف طب جيل هذا الرجل رحمة الله عليه. فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. أوتي بلفظ الجمع، قال موازين، التفت الآن النقطة التي أشرنا إليها، أوتي بلفظ الجمع إشارة إلى أن الميزان له أنواع كثيرة، أن الميزان لكل إنسان ليس ميزانا واحدا، وإنما هو ماذا؟ لاعتقاداته ميزان، لملكاته ميزان، لأعماله لكل عمل من أعماله ماذا؟ ميزان. له أنواع كثيرة، بعضها ميزان العلوم وبعضها ميزان ماذا؟ الأعمال. أما ميزان العلوم فاعلم أن الله قد وضع ميزانا مستقيما وقسطاصا مبينا، وزنوا بالقسطاص المستقيم وقسطاصا مبينا أنزل من السماء، هذا الميزان، لأنه كما يأتي والسماء رفعها ووضع الميزان، أنزل من السماء ليعرف بأقسامه بأقسام الميزان مكائيل وأوزان ماذا؟ يعرف مكائيل الأرزاق المعنوية مما رزقناهم ينفقون. وردت روايات في ليل هذه الآية: مما علمناهم ماذا؟ يبثون. من الواضح بأنه أساسا العلم ايضا سنخ من الرزق، ولكن الرزق ينقسم الى قسمين، رزق مادي ورزق ماذا؟ معنوي. فكما ان الرزق المادي يحتاج الى ميزان ولا تخسر الميزان، كذلك الرزق المعنوي ايضا يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى ميزان. وإلا إن لم يكن هناك ميزان، كيف أن الإمام سلام الله عليه يقول حاسبوها قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل ماذا؟ قبل أن توزنوا. يعني زنوها أروعك بالقبان، أنا مثلا أشوف وزن شكيت مثلا، ما هو المراد من الوزن في هذه النشأة؟ من الواضح بأن الوزن هنا والموزون شيء آخر، ويحتاج إلى وزن من نحو آخر. المهم قال وقصاصا مبينا أنزل من السماء ليعرف بأقسامه مكائيل الأرزاق المعنوية ومثاقيل الأغذية الروحانية، ويعلم بهذه الموازين ويعلم بها حقها من باطلها، ويوزن بها بهذه الموازين جواهر الحقائق العقلية. التفت جيدا، شلون تعابير لطيفة، ما أدري منين أسهلني مالات الغزالي مكان آخر، هو عبارات رحمة الله عليه. ويوزن بها جواهر الحقائق العقلية ونقود الصور الإدراكية. من يأتي إلى الحقائق العقلية يعبر عنها ماذا؟ بالجواهر. أما من يأتي إلى الصور الإدراكية يعبر عنها ماذا؟ بالنقود. ويميز رائجها، رائج هذه الجواهر والنقود، ويميز رائجها في سوق الآخرة من زيفها، وخالصها من مغشوشها. وعلمنا بتعليم ملائكته ورسله كيفية الوزن بها. من الطبيعي هسه في الحاشية يقول أي بالاتصال بالعقل الفعال واستعمال رسل الله تعلمنا المنطق الحق الذي هو ميزان ماذا؟ ميزان العلوم، لأنه بطبيعة الحال لكل شيء ميزان، كما أنه هذه الأمور المادية تحتاج إلى ميزان توزن به، الأمور العقلية أيضا تحتاج إلى ماذا؟ إلى ميزان توزن به. هسه هؤلاء يدعون ان المنطق هو ميزان هذه العلوم. انت اللي جنابك ما تقبل، او فلان اللي ما يقبل ان المنطق للوثنيين ولليونانيين، خب جيد جدا، قل لي ما هو الميزان. جيد، ما مختلف فيه. الذي لا يقبل ان هذا الميزان هو الميزان المقبول، لان الله سبحانه وتعالى اودع في الكتاب والعذراء كل ما نحتاج اليه، فلماذا نحتاج الى سؤر الكفار وسؤر الانجاس؟ جيد، انطينا انت هذا الميزان الذي موجود في القران غير ذلك الميزان الذي يقال عنه في المنطق الارسطي. انتم تعلمون واحده من الاشكالات على المنطق الارسطي ما هو؟ وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذن هو فيه موجود كل شيء، إحنا لماذا نحتاج إلى سؤر الآخرين، إلى بيانات الآخرين؟ ما مختلف يكونوا على ثقة. جيد، هذا خليه على صفحة مولانا. هذا المنطق الأرسطي بما فيه من تبعات في المادة والهيئة والصورة والشرائط والموانع كلها نخليه على صفحة، أصلا هذا نحذفه. بينك وبين الله، بينك وبين الله، هذا المنطق لو أردنا أن نخرجه عن دائرة معارفنا وحقول معارفنا، شنو يبقى عندكم؟ بعد تفسير تقدر تحكي أنت، أصول تقدر تحكي أنت، فقه تقدر تحكي أنت، وكان يغلق الباب. شلون أتكلم؟ إذا ما أتكلم بالشكل الأول، ما أتكلم بالشكل الثاني، ما أتكلم بالشكل الثالث، ما أتكلم بالاستقراء، خب شنو أتكلم؟ شلون أتكلم؟ علمني شلون أتكلم؟ في النتيجة لابد أتكلم معك أنا، وأنت تتكلم معي، أنت تنقل لي وأنا أنقل ماذا؟ وأنقل لك. الإخوة إذا عندهم خلق مولانا رحمة الله على السيد الطباطبا رحمة الله تعالى عليه، في المجلد الخامس من التفسير ماله عند بحث تحت عنوان، وأكو هناك أبحاث أساسا لا علاقة لها بهذا العنوان، ولا يخطر على ذهن أحد أنه هذا العنوان جاي، البحث جاي هنا، كلام في طريق التفكر الذي يهدي إليه القرآن. سأقرأ بالفهرس يشير لك إلى شيء. هنا مولانا من صفحة 254 إلى صفحة 284. شو 32 صفحة في الميزان، يعني قد أكو بحث 40 صفحة مولانا يوجد بحث، وهناك ينقل 11 إشكال يرد على هذه الطريقة في المنطق. كقول بعض المتكلمين لو كان المنطق طريقا موصلا لم يقع الاختلاف بين أهل المنطق، لكننا نجدهم مختلفين في آرائهم. على الإشكال أول، إن هذه القوانين دونت كذا، إن هذه الأصول إنما روجت بين الناس لسد باب أهل البيت، وهذا إلى الآن موجود بين أوصافنا بأنه أساسا إنما جاءت الفلسفة والمنطق لسد ماذا؟ لسد الرجوع إلى أهل البيت. إن السلوك العقلي، إن المنطق إنما يتكفل إلى آخر. هذا الإشكال الخامس. الإشكال السادس وهو كذا، إن جميع ما يحتاج إليه النفوس الإنسانية مخزونة في الكتاب العزيز مودعة في أخبار أهل العصمة، فما الحاجة إلى أسآر الكفار والملاحدة؟ إن طريق الاحتياط المندوب إلى آخره. مولانا يبدأ ب 11 إشكال يذكرها، ثم ماذا؟ ثم يجيب عليها مفردة مفردة. وأنه أساسا، واللطيف أن كل هذه الإشكالات 11 التي يشيرها، كل واحدة منها يرجعها إلى أنه مستعمل أي شكل من أشكال المنطق هو حتى ينتج هذه النتيجة. يعني يريد رحمة الله عليه كل واحدة منهم يقول هذا استثنائي، هذا من الشكل الأول، هذا من الشكل الثاني، هذا مستعمل مواد يقينية، هذا مستعمل مواد نظرية. يقول وأنت تستعمل المنطق تريد أن تهدم ماذا؟ تريد أن تهدم المنطق وضعا بلا بعبارة أخرى يريد أن يقول لهؤلاء أنتوا تلتفتون جد تقولون. أنت شايف بعض الناس من تناقش واحد تشوفه بأنه هو في جملة واحدة ماذا دا يفعل؟ ها؟ دا يناقض نفسه. فأنت ما عندك طريق إلا أن تقول له أنت تلتفت جد تقول أنت، يعني أنت مدى تلتفت ماذا تقول. لذا هنا في هذه قلت لكم في صفحة 254 من يبدأ البحث، أولا يبين بأنه طريقة الإسلام ما هي. يقول مثلا لو كان المنطق طريقا موصلا لم يقع الاختلاف بين أهل المنطق، لكننا نجد الاختلاف والتالي باطل فالمقدم ماذا مثله. يقول فقد استعمل القياس الاستثنائي من حيث لا يشعر. أحسنتم. وهكذا مولانا يقول بأنه بعد ذلك يقول قياس استثنائي ثم وهذا كسابقه، يعني وقول بعضهم أن هذا القول وهذا كسابقه قياس استثنائي ومن أردأ أنواع المغالطة، يبين وجه المغالطة مالته وقد غلط القائل. ثم يأتي إلى مسألة أن كل ما يحتاج إليه الإنسان موجود أين؟ في القرآن. أدف الجملة، هاي الجملة احفظوها دائما، وهذه نقطة أساسية ومهمة. يقول إن عدم الحاجة، كل شيء موجود في الكتاب والسنة، لماذا نحن نذهب يمينا ويسار؟ التفت جيدا. يقول إن عدم الحاجة، عدم حاجة الكتاب والسنة واستغنائهما عن الضميمة تنضم إليهما. هذا ماذا؟ تبيان لكل شيء، يحتاج أو لا يحتاج غيره، يحتاج أو لا يحتاج، لا يحتاج. غير عدم حاجة المتمسك بهما والمتعاطي لهما. هو هذا مو حاجة الكتاب، حاجة منه. هانا اللي أرد أفهم الكتاب، مو حاجة الكتاب حتى تقول لي أن الكتاب لا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أنا ما محتاج القرآن، ما محتاج إلى غيره واقعا. القرآن محتاج إلى العقل، هو كل العقل، هو العقل الكلي. القرآن محتاج إلى النبي. ها جاوبي الجواب لا، ما محتاج، لان القران تبيان ومو تبيان. نعم انا الذي اريد ان استفيد من القران اقدر اطلع منه كل شيء لو احتاج الى مرشد. ها خلي ذهنك يمي. اذا القران ما محتاج لاي شيء لانه النور، والنور يحتاج الى غيره او لا يحتاج. لعد ما هي الحاجه الى العقل؟ ما هي الحاجه الى العقل؟ ما هي الحاجة إلى العلوم التجريبية؟ هذه مو حاجة القرآن حتى ينفى بأن القرآن ماذا؟ نور، بيان، تبيان. وإنما حاجة من؟ حاجتي أنا الذي أريد أن أتعاطى ماذا؟ مع القرآن. هاي النقطة الدقيقة اللي يؤكد عليها سيد الطبائي، ولكنه في المجلد الثالث ذكر بأن القرآن غني عن كل شيء. وجاءت في بعض الكتابات المعاصرة أن السيد القرطبائي يقول بأنه ماذا؟ لا حاجة للقرآن إلى العصر. وبدأوا يناقشون ونسوا أنه في المجلد الخامس صفحة 258 يبين موضع الحاجة إلى العصر والسنة شنو هو. واضح النكتة؟ السيد الطباطبائي في المجلد الثالث يتكلم عن حاجة القرآن وعدم حاجة القرآن، يحتاج أو لا يحتاج؟ ها؟ يقول لا يحتاج. لا معنى لأن يحتاج، لأن النور يحتاج إلى غيره أن ينوره، هو ظاهر بنفسه مظهر لغيره، ولكن هذا النور من يستطيع أن يستفيد منه؟ أي واحد يلزم القرآن بيده؟ لو أكو هناك القرآن هو نفسه أرشدنا، قال إذا تريد تفتهمني على عمقي وطريقة التفاهم استفادة مني وين أرجع؟ ها؟ ارجع إلى العترة، مو العترة أنا محتاج إلهم، أنت محتاج إلهم حتى يفهموك ماذا؟ القرآن. أكو تناقض بعد لو ما أكو تناقض؟ جام كامل. لذا شوفوا هاي العبارة دائما احفظوها في مباني السيد الطباطبائي، لأنه في مواضع متعددة يبين. في أول مقدمة الميزان يقول بأن الكتاب بيان تبيان نور ولا حاجة له إلى غيره. فيك بلي وين؟ لا لا، أكون مراتب من القرآن في بحث الإعجاز، احنا ذكرنا مرتبة من مراتب القرآن لا حاجة له، اللي هي مرتبة الإعجاز مالته. وإلا أنت إذا لا ترجع إلى النبي لإثبات إعجازه يلزم ماذا؟ يلزم الدور. إذا المرتبة الأولى التي هي عموم الناس مثل هذا النور، نور الشمس، هذا بعد تحتاج إلى غيرك أن يدلك عليه أو لا تحتاج؟ لا تحتاج، لأنه بمجرد تفتح عينك ترى نور الشمس أو لا ترى؟ ترى نور الشمس، التفت جيدا. ولكن هناك النور بنفسجي أكو، نور ما تحت الحمراء أم أكو، صحيح ولا لا؟ هذا لم تستطيع أن تراها هالشكل وتحتاج إلى عين مسلحة بعد، هذيك تحتاج إلى مرشد. القرآن درجة من درجاته فهو نور ومعجز للجميع، خلص أنت. هسه إذا ثبتت هذه الدرجة معجز، هسه أنا من أدخل بي يقول لي لا، انت بي مرتبة ثانية، بي مرتبة ثالثة، بي مرتبة عاشرة، بي مرتبة مئة، هذه انت تستطيع هذا السلم تلزم بيدك وتصعد، لو تحتاج الى ماذا؟ الى مرشد. هنا يأتي المرشد، هنا يأتي الامام، هنا يأتي العقل، مو القرآن. انا لفهم القرآن فرق بين حاجة القرآن وبين حاجتي ماذا؟ لفهم القرآن. هذا الجملتين اكو بينها فرق لو ما اكو فرق بيناتهم؟ من الواضح مرة أنت محتاج، التفت جيدا أنت أستاذ بحث خارج، مرة أنت محتاج إلى هذا شو اسمه، إلى هذا الوسيط، جايب واحد ابتدائي رقفتين، أنت محتاج إلى هذا الوسيط؟ منو محتاج إلى هذا اللي يريد يستفيد منك؟ يستطيع مباشرة أو لا يستطيع؟ يحتاج إلى كلمة، فتحاج لهذا المتعاطي مع علمك للاستفادة منك، فحاجته ليست حاجتك. وهناك في المجلد الثالث السيد الطباطبائي حدود في بحث المحكم المتشابه يشير إلى القضية الأولى، يا قضية أن القرآن غني عن كل ما سوى، لأنه نور تبيان. تقول لي سيدنا يعني معناه ذلك أنه لا يرى حجية العقل؟ يقول أن العقل لا ضرورة له، يعني القواعد الفلسفية لا ضرورة له، يعني المنطق لا ضرورة. يقول لا، كل هذا حاجة، ولكن مو حاجة القرآن، بل حاجة ماذا؟ حاجة المستفيد من القرآن. لذا التفت إلى العبارة، يقول إن عدم حاجة الكتاب والسنة واستغناءهما عن ضميمة تنضم إليهما غير عدم حاجة المتمسك بهما والمتعاطي لهما. ففيه المغالطة، المغالطة من هنا، وهي المغالطة اللي أنتم تجدوها الآن عند السلفية وعند الوهابية قائمة على هذه النقطة، وهو أنه من تقول له بأنه تارك فيكم استقلال كتاب الله وعترتي أهل بيتي، يقول هذا يتنافى مع صريح القرآن، لأن القرآن يقول ماذا؟ تبيان لكل شيء. إذا هو تبيان لكل شيء أنا أحتاج العترة لو ما أحتاج العترة؟ ما أحتاج، شنو الحاجة إلى العترة؟ وواقعنا مشكلة ها، يعني أنت من حيث البيان الفني واقعا مشكلة. لذا مع الأسف الشديد أنت بعض الذين لا خبرة لهم عندما يخرجون على الفضائيات، ورأيتهم وسمعتهم، عرفت شلون؟ يقول بلي القرآن ما لم يأتي العترة لا يتمم نقصه.
لانه ما يدري البيان اخر بعد وين الحاجه الى العثره. ما التفت بان الحاجه الى العثره مو مرتبطه بالقران، وانما الحاجه الى العثره مرتبطه بمن؟ مرتبطه بي وبك الذي نريد ان نفهم القران. لذا عند عباره يقول وما مثل هؤلاء الا كمثل الطبيب الباحث عن بدن الانسان الى اخره، يضرب امثله حتى يبين هذه الحقيقه. جيد، كل بعد كل الكلام اللي في مستوى الشرعيات واضح الان، مستوى الشرعيات باعتبار القران ما اشار الى تفاصيل الحج والزكاه وكذا ارجعها. لا 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 لا، الان معارف التوحيد انا اريد افهمها، انا من حقي ان اخذ كتاب الله اقول هذه معارف التوحيد وكفى، او لابد ارى العثره ماذا تقول. ومن الواضح نحن عقيدتنا العثره، لماذا؟ لان التوحيد ما موجود في القران فالعثره يجب ان يتمموه. الجواب كلا، اسمع شنو اقول اخي، كل ذهنك فقط تريد تتكلم، اسمع حتى انه تفهم. التوحيد كله، فلذا اهل البيت رحمه الله عليه عندما كان يسالون يقول احنا اي شيء نقولكم اسالونا وين؟ ونحن نجيبكم ولا نجيبكم. اذا يوجد عندهم شيء لا يوجد في القران او لا يوجد؟ ابدا، كل معارفهم وين موجوده؟ في القران. يعني لا يضيفون على القران شيئا بل ياخذون من القران. خب انا وانت بنقدر لو ما نقدر؟ الجواب كلا. إذا حاجتنا نحن إلى العثرة لفهم القرآن، مو حاجة القرآن إليهم لتتميم ماذا؟ ما لم يبين. هل نقرأ الأكوخي؟ دقيقتين، هل نقرأ السطرين؟ قال ويميز رائجها في سوق الآخرة من زيفها وخالصها من مغشوشها، وعلمنا بتعليم ملائكته ورسله كيفية الوزن بها بهذه الموازين ومعرفة أقسامها الخمسة. حتى إن شاء الله بعد ذلك يتضح ما هي الأقسام الخمسة، ثلاثة منها اقترانية واثنين منها استثنائية، ومعرفة أقسامها الخمسة وتميز مستقيمها ومن منحرفها، حيث قال وزنوا بالقسطاس المستقيم. فمن تعلم هذه الموازين التي أنزلها الله تعالى في كتابه على رسوله فقد اهتدى، ومن عدل عنها وعمل بالرأي والتخمين فقد ضل وغوى وتردى إلى الجحيم. من هنا يأتي هذا السؤال، فإن قلت أين ميزان العلوم في القرآن؟ هذا بتدعي أن كل ميزان العلوم موجود، أين يأتي؟ والحمد لله رب العالمين.